العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد، وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوضع، حقيقة الوضع والأقوال فيه، وبعد ذلك انجر الكلام إلى أقسام وأنحاء الوضع. الوضع عام والموضوع له عام، الوضع عام الموضوع له خاص، أو الوضع خاص والموضوع له خاص، والوضع عام خاص والموضوع له عام. أي منهما ممكن، أي منهما غير ممكن، وإن بنينا احنا على إمكان الجميع والوقوع الجميع. بعد ذلك يتطرق الأصوليون إلى المعنى الحرفي والمعنى الأدوي، الأدوات وإن لم تكن حروف، مثل الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة. يعني هناك قسم من الأسماء، حتى اسم استفهام مثلا كذا، بعض الأسماء تأتي بدور ووظيفة المعنى الحرفي. هذه الأسماء يعبر عنها الأصولي، يعني يعبر عنها في علوم اللغة والأدب، وأيضا كذلك الأصوليون يعبرون عنها بالأدوات. فإذا عن البحث في قسمين في الحقيقة، في المعاني الحرفية وما يشابه المعاني الحرفية من الأدوات، الدور الأدوي أو الأداة، من أسماء موصولة، أسماء استفهام، أسماء إشارة ونمجرة. طبعا الحروف أيضا أقسام، الحروف حروف الجر وحروف مثلا الاستفهام وحروف الموصولة وحروف، الحروف أقسام عديدة، حروف المعاني، حروف المباني، الحروف عديدة وليست ذات نوع أو نوعين أو ثلاثة، أقسام عديدة الحروف. فوقع كلام الأصوليون في أن المعاني الحرفية، معاني الحروف أو الأدوات، من أي قسم من أقسام الوضع. يعني ظاهر البحث هكذا، ولكن حقيقة البحث وأهميته أخطر من أن أخطر من كون أنه الحروف تندرج في أي قسم من أقسام الوضع. البحث خطورة عند الأصوليين أكثر من كون الحروف مندرجة في أي قسم من أقسام الوضع، وإن كان الاندراج في أي قسم من أقسام الوضع أيضا مؤثر. لما؟ لأن المعنى الحرفي يضفي بظلاله على جميع بحوث، يعني كثير من بحوث الألفاظ، وبالتالي بحوث الألفاظ أو بحوث بعض بحوث التعارض. فلذلك ارتطام الأصولي أو الفقيه بالمعنى الحرفي في الحقيقة هو يعني ابتلاء أو ارتطام أو يومي. كثير سيأتي إن شاء الله في مباحث الألفاظ تعتمد على المعنى الحرفي، يعني على المداقة والتدقيق في المعنى الحرفي، أن المعنى الحرفي كيف هو طبيعته، كي يتم سيما مبحث يعني مباحث التقييدات باعتبار المعنى الحرفي قيد من قيود الجملة. هذا القيد من قيود الجملة ربما يقلب لك معنى عظيم عقائدي في الآيات، نفس هذا المعنى الحرفي. يعني ما يستسهل به، بتعبير السيد الخوي رحمة الله عليه يقول كثيرا ما، أصلا الجمل تؤسس يعني وتنشأ مركز البحث فيها المعاني الحرفية لا المعاني الإسمية. فعلى إتحال المعاني الحرفية ذاك المعاني مهم. وذكر أستاذنا رحمة الله عليه السيد الروحاني وهو عبقري علم الأصول كما يصفه السيد شهاب الدين المرعشي، يقول المعنى الحرفي خطورته في الحقيقة ترتبط بعقيدة التوحيد في العقائد والمعارف، إلى هذه الخطورة بحث المعنى الحرفي تمتد خطورة تمتد أوجه خطورته إلى نفس مبحث التوحيد. من يفهم المعنى الحرفي يستطيع أن يفهم التوحيد، توحيد التوحيد توحيد الله عز وجل، نفس البحث التوحيد الخالق والمخلوق توحيد نفس التوحيد. فإذا المعنى الحرفي معنى جدا جدا خطير، ويذكر أنه من البحوث التي أسدى فيها الأصوليون خدمة عظيمة إلى المباحث العقائد، علم الكلام أو الفلسفة أو العرفان أو ما شابه ذلك، من المباحث التي أسدى فيها علم الأصول خدمة جدا كبيرة عظيمة، وحتى لعلوم الأدب، هو بحث المعنى الحرفي، بحث المعنى الحرفي. فإذا هذا المعنى الحرفي بحث مهم جدا جدا، حتى التدبر في المعنى الحرفي في البعد اللغوي الأدبي فيه مؤثر حتى في التوحيد. يكفيك هذا التعبير في المعنى الحرفي، ما أنبأ عن معنى في غيره، المعنى الحرفي ما أنبأ عن معنى ليس في نفسه في غيره، هذا لب التوحيد. لأن لب التوحيد في القرآن الكريم وروايات الأئمة الطاهرة قائم على الآية وذي الآية. فالمعنى الحرفي معنى من الأسرار الكبيرة في الحقيقة في العلوم الدينية في المعارف في المجرى، مؤثر على كثير من البحوث. ففي الحقيقة إذا دخول الأصوليين فيه ليس فقط ثمرة إنه المعنى الحرفي يندرج في أي قسم من أقسام الوضع، وإن كان هذا مهم من جهة تشخيص خواص المعنى الحرفي أو المعاني الأدوية، ولكن زيادة على ذلك نفس المعنى الحرفي لتداعيات علمية في العلوم الدينية شديدة جدا، بدءا من أس العلوم الدينية العقائد وأس العقائد التوحيد. فالمعنى الحرفي إذن معنى جدا مهم، وكثير من الكبار لكي يسهلوا مباحث التوحيد وكذا والمعارف يقول تأخذ المعاني التي ذكرت بشكل سلس سهل حول المعنى الحرفي في اللغة وفي علوم اللغة، يسهل عليك معرفة معنى التوحيد. على إتحال لذلك المعنى الحرفي على كل بحث مهم جدا، الجملة الشرطية المفهوم فيها بحث مهم، هذا متوقف على بحث المعنى الحرفي، أقسام أنواع الواجب، أقسام أنواع الواجب، واجب معلق، واجب مشروط، شرط متأخر، واجب منجز، واجب هذه في الحقيقة هي الفذلكات والحذلقات توصل إليها علماء الأصول ببركة التدقيق في المعنى الحرفي، وأنه كيف يرتبط بغيره بكم طرف كذا كذا كذا. فإذا البحوث المعنى الحرفي بحوث جدا مهمة ومؤثرة، لذلك نقلنا عبارة السيد الخوي رحمة الله عليه أن ربما الجملة في الرواية في الآية في الكلام هي مسوقة للتركيز على المعنى الحرفي للمعاني الإسمية في الجملة، مثلا هاي الآية الكريمة لله على الناس حج، لام عندنا لله، لام جر لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع اسم موصول لكن بمنزلة الحرف اعتبار اسم الموصولة كما مر بنا. هذا حرف ثاني مثلا من استطاع إليه سبيلا، هذا الشرط. هذا القيد أين يرجع؟ أصبحت القيد والتقييد طورا لبحوث من المعاني الحرفية. فالآية فيها قيدان، هذان القيدان إلى من يرجع؟ القدماء كانوا يبنون على تقريب معين بينما متأخرين عصار ابن على التقييد. على أثر هذا التقييد عند القدماء الاستطاعة برمتها ليست قيد في مشروعية حجة الإسلام. شوف هاي الآية، ليست قيدا شرعيا في الشروط الشرعية في ملاك حجة الإسلام، بل الاستطاعة بكل قيودها الشرعية قيد في التنجيز. وهذا السيد اليزي في العروة ذكر 110 فروع فقط في شرائط وجوب الحج، تقريبا 110 شرع. هاي كثير من 110، ما أقول أبالغ كلها، كثير أكثرها مرتبط ببحث الاستطاعة. المقصود هاي بحث الاستطاعة مرتبط بطبيعة القيد لله، مرتبط بمن؟ من استطاع مرتبط بمن؟ فبحث حساس من القيود، بحوث هي بحوث في المعاني الحرفية. القيود طرا بحثها في تركيب الجمل مرتبط بالمعنى الحرفي. إذا عرف الباحث طبيعة المعنى الحرفي يلتفت شلون يحلل مفاد تركيب الجملة. هلما جرى على كل النكات مهمة كما أعيد وأكرر إنصافا تعبير في محل دقيق من السيد الخوي رحمة الله عليه، إن الجملة يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هي عنكم بمرتبط من، إذا ما تدقق فيها ما تعرف معنى مغزى الآية وأصل العصمة هناك وكذا. فكلمة كلش مهمة مرتبطة بمن، جملة بمن كذا كذا، أو بتعبير السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه نفعنا عن الزمخشري، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المود، الحرف بعد لما جاء ال، لما لم يقول مودة القربة، لماذا أتى، ثم لماذا أتى في، ولماذا قال مودة القربة، المودة في القربة، كما يقول سعد الحسين شرف الدين نقرا عن الزمخشري هناك معنى عظيم في آية المودة لم يلتفت إليه المتكلمون حتى من الإمامية أو المفسرون، أعظم من المعنى الذي قرروه، أعظم بكثير جدا. شوفوا وقفة متأنية تدبرية في الحرف كيف يعطيك أوج عظمة معنى الآية. فالمعنى الحرفي كما يقول السلخوي لا يستسهل، لا يستصغر ولا يستسهل به، يستعان به، معنى هو لب الجملة، بيت القصيد في الجملة، في الآية، في الرواية. إن أغفل الباحث، أي نعم، كأنما العمود الفقري في الآية أو الرواية نساه. فإذا هذا البحث في المعنى الحرفي ليس بحث جزاف أو فضول من الكلام، لا، مباحث حساسة جدا مؤثرة. وللعلم هناك جملة من النظريات الآن ثمان أكثر أقل في المعنى الحرفي، وكعادتنا ودائبنا في الدورات السابقة كل دي الأقوال لا تخلو من صواب، لأنها الصواب قول من الأقوال بالدقة، كل قول فيه صوابية، إلا أنه يركز على زاوية ويغفل عن زوايا أخرى. فلذلك في الحقيقة كما سيأتي المختار هو أن مجموع هذه الأقوال فيها صوابية في المعنى الحرفي. الآن كيف ربما واحد يقول لا هم ينقض بعضهم على البعض ويشكل بعضهم على البعض، هذا في محله، لكن إنصافا كل قول تحرى زاوية دقيقة مهمة في المعنى الحرفي، فلذلك سيكون يعني همنا اكتشاف الجهد الذي بذله كل قول في تسليط الضوء على المعنى الحرفي. نعم الإرادات الأخرى من جهة عدم تكامل القول بنظرية متكاملة هذا بحث آخر سيتم التعرض به، لكن إجمالا كل قول. القول الأول في حقيقة المعنى الحرفي، طبعا الآن الأصوليون يدخلون في هذا البحث حقيقة المعنى الحرفي كي يخرجون في نتيجة فنية في ترتيب تدوين علم الأصول يدرجوه في أي قسم من أقسام الوضع، ولكن في الحقيقة أصل المعنى الحرفي هو في نفس المعنى، أصل المعنى الحرفي هو في نفس المعنى، شبيه أنه المعنى الحرفي مثل توصيلة قطعة موصلة بين أطراف عديدة أخرى، فشلون قطعة التوصيل ترتم فيها منفذين ترتم فيها ثلاثة ترتم فيها ثمانية، مع الحرفية هكذا، فلها خاصية لها البحث في خاصية المعاني الحرفية لدور مهم جدا. المبنى الأول الذي اختاره هو صاحب الكفاية، وربما ينسب إلى علماء الأدب واللغة أو على كل رضي الدين صاحب كتاب الكافية شرح الكافية شرح الوافية نجم الأئمة رحمة الله، فأنه شنو أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ماهية شيء واحد، شيء واحد ماهية هوية شيء واحد. إذن أين الاختلاف؟ الاختلاف أن المعنى الاسمي يلحظ المعنى الوحداني بلحاظ استقلالي، بلحاظ استقلالي، بينما المعنى الحرفي يلاحظ نفس المعنى هوية ماهية يلاحظ بلحاظ آلي، بلحاظ آلي. طبعا مثال يسير على معنى اللحاظ العادي والمعنى أو اللحاظ الاستقلالي، ترى أنت تنظر للمرآة أما أنك غافل عن المرآة، إنما تنظر للصورة المنعكسة في المرآة، فهنا يقال النظرة إلى المرآة آلية، بينما النظرة بخلاف من يريد أن يقوم بصيانة المرآة ينظر للمرآة نظرة استقلالية وليست آلية. مثلا هذا تعريف للحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي، وإن كان في الحقيقة كما حققه الأصوليون المعنى اللحاظ الاستقلالي أنواع وليس نوع واحد، واللحاظ الآلي أنواع وليس نوع واحد، على يتحلى أنه نوع واحد أقسام عديدة. إجمالا فهذه النظرية الأولى تعتمد على ماذا؟ تعتمد على أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي هو هوية معنى واحد، وإنما الاختلاف في اللحاظ. هذا اللحاظ حسب تبيان وتقرير صاحب الكفاية هذا اللحاظ في الحقيقة خارج عن المعنى، اللحاظ هو في الحقيقة كيفية وجودية تطرأ على الماهية أو الهوية في الذهن، في الذهن، لأنه الوجود قسمان، قسم وجود ذهني وقسم وجود خارجي. الوجود الذهني وجود هو اللحاظ، اللحاظ لحاظ الشخص إيجاد للوجود الذهني، لحظ وإيجاد، بس إيجاد ذهني. والملحوظ ذات الملحوظ، ذات الملحوظ هو المعنى والماهية. وهذا بحث مهم جدا في علم الأصول وفي علم العلوم العقلية ولما جرى يعني واحد يدقق فيه. ذات الملحوظ لا بوصف، لا بوصف الملحوظ أو الملحوظية. لأن وصف الملحوظ أو عنوان الملحوظ أو الملحوظية بالدقة هو نفس اللحاظ. وذلك عبروا في بحوث عقلية الإيجاد عين الوجود للموجود، إيجاد الموجود، إيجاد الموجود، الموجود هو الماهية. الماهية مثلا تتصف بأنها موجودة، تتصف بالوجود. ذات الماهية شيء، ووصف الوجود لها أو الموجودية أو الوجود شيء آخر. هذا في الوجود الخارجي، في الوجود الذهني هكذا. هذا التفكيك يجب أن يدقق في مباحث الاستظهار كثير أثر. ذات الملحوظ لا بوصف الملحوظية، غير اللحاظ الذي يطرأ على ذات الملحوظ. فإذا صاحب الكفاية يقول اللحاظ الاستقلالي أو اللحاظ الآلي هذان شيئان طارئان من فعاليات الذهن، طارئان على المعنى الوحداني. لا فرق بين كلمة الابتداء، معنى كلمة الابتداء ومعنى اسمي ولفظة من، مثلا تحركت من المنزل إلى الحرم من، أو زيد في الدار، ظرفية معنى اسمي وفي معنى حرفي، المعنى واحد، إلا أن اللحاظ يختلف بين في وبين الظرفية. المعنى الماهوي واحد، اللحاظ الذي هو وجود ذهني في الذهن نعم يطرأ على المعنى الماهوي، ذاك شيء آخر. فصاحب الكفاية إذن يؤكد يصر على أن الآلية في اللحاظ والاستقرار في اللحاظ هذه من طوارئ الوجود الذهني للماهية، والماهية في الوجود الخارجي والماهية في الوجود الذهني يعني واحدة. الوجود اختلف، وجود ذهني، وجود ذهني خواص والوجود الخارجي. هذا المبحث أيضا من المباحث التي يتحلحل أو تنفك فيها عقد كثيرة من بحث التوحيد، إن كيف الإنسان يميز بين ذات الملحوظ واللحاظ، ويفرق بين اللحاظ الذهني واللحاظ الخارجي. كثير من المدارس العقائدية أو الفلسفية أو كذا التبس عليها الأمر بين الوجود الذهني وذات الموجود في الذهن. على كل مبحث طويل عريض، هذه مباحث عقلية، ليس يعني البحث يرتبط بها، لكن فقط إشارة إلى فائدة ما ذكره صاحب الكفاية، أنه يجب أن نفرق بين ذات الماهية، ذات الملحوظ، ذات المعنى، وبين اللحاظ الذي يطرأ على المعنى. لب كلام صاحب الكفاية هذا. وسألان ربط كلام الأدباء بصاحب الكفاية. نعم الأدباء هكذا قال، ما أنبع عن معنى في غيره. هذا تعريف النائني، يقول له هذا تعريف يناسب مبناي أنا، هو من صاحب الكفاية. ضعف قال لا يناسب كافر على أي حال أو يعتبر تعريف علماء اللغة وعلماء العلوم علوم الأدب واللغة نعتبر تعريف مستقل ما أنبع عن معنى في غيره هذا نفس معنى عظيم إجمالا فإذا المعنى الحرفي مع المعنى الاسمي عن صاحب الكفاية بعد ذلك صاحب الكفاية يقول كيف المعنى لحار الاستقلال لم يؤخذ نية في هوية معنى الاسم وإنما هي طوارئ تطرأ عليه كذلك المعنى الحرفي طبعا يستدل بدليل مثلا صاحب الكفاية على هذا المبنى الدليل الأول أن لماذا هناك وحدة وموازاة بين كلمة الابتداء وكلمة من أو كلمة الظرفية وكلمة في أو أي حرف من الحروف دائما يعبر عنها بمعاني اسمية تريد أن تشرح معنى وماهية المعاني الحرفية من أي قسم من أقسام أنواع الحروف تأتي بكلمات اسمية وإذا لم تكن بينها وحدة في المعنى كيف يعني تأتي بعنوان اسمي لشرح معانيها إذن المعنى واحد غاية الأمر اختلاف اللحظة هذا استدلال يأتي به صاحب الكفاية استدلال آخر يأتي به صاحب الكفاية أن اللحاظ الآلي الموجود في الحرف أو الاستقلالي الموجود في الاسم ممتنع أن يؤخذ في المعنى لأن معناته لحاظ اللحاظ كيف يصير لحاظ اللحاظ ولحاظ اللحاظ اللحاظ ما يمكن فذات الملحوظ يجب أن نفككه عن اللحاظ وإن كان في البحوث العقلية ترامي اللحاظ موجود في قدرة الإنسان فضلاً عن غير الإنسان يعني من الموجودات بعد أقوى من الإنسان لحاظ ولحاظ اللحاظ ربما يسمى العلم المركب مثلاً غير العلم البسيط وقد يترامى اللحاظ لحاظ العلم أساس مدرسة روحية أخلاقية عظيمة يرأسها في علماء الإمامية السيد ابن طاووس السيد رضي الدين علي بن طاووس له مدرسة المراقبة هي تعتمد على الفكرة لحاظ اللحاظ لحاظ اللحاظ فأقصد ما ذكره صاحب الكفاية لحاظ اللحاظ غير صاحب الكفاية يقول بأنه ممتنع لا هو مبني على هذا المطلب كل ما قويت النفس على اللحاظ ولحاظ اللحاظ ولحاظ كيف تلاحظ وقد يتصاعد يكون تحكم من الإنسان في قواه النفسانية أكثر فأكثر مدرسة أخلاقية ومدرسة روحية عظيمة أيما كان نرجع إلى هذا الكلام صاحب الكفاية أنه اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي ما يؤخذ في المعنى هو كيفية لحاظ ما يؤخذ ولا لا أخذ فيه فما يتعلق اللحاظ باللحاظ لأنه صاحب الكفاية يقول ممتنع هو يمكن تعلق اللحاظ باللحاظ ولحاظ باللحاظ ولما جرى المقصود أنه هذا ليس جزء المعنى المراد هذا وإن كان بعض الأعلام فسر بالامتناع كلام صاحب الكفاية بس الصحيح أنه ليس امتناع تكويني وإنما هو يعني المعنى يكون ممجوج أن يؤخذ فيه اللحاظ هذا لبك نظرية صاحب الكفاية المهم ركز صاحب الكفاية على خواص المعنى الحرفي الآن تقييم بقية الأعلام لهذه النظرية إن شاء الله تعرض في الجلسة اللاحقة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.